فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم كل يوم جمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. هذا البرنامج يجيب فيه فضيلة الشيخ على استفساراتكم الدينية والأمور المتعلقة فقهيا وشرعيا بما يخص المسلم من أمور دينه ودنياه. مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله المستمعين والمشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم أجمعين.
يا مرحبا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هناك يعني نحن الآن على نهاية شهر شوال، اليوم 22 أو 23 من شهر شوال، فيعني من لم يصم الست من شوال إلى الآن، لو نصيحة أو بيان فضيلة الشيخ لفضل صيام الست من شوال، وأن الإنسان يستبق يعني يدارك الوقت، لا زال هناك وقت متسع لمن أراد أن يصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، نعم، صيام الست من شهر شوال ما زالت متاحة ومواتية لمن لم يكن قد صامها، لأن الشهر لم ينقضي بعد، فما زال بقي منه نحو أسبوع. فإذا أراد الإنسان أن يأخذ نفسه بالعزيمة ويبادر بصيام هذه الأيام الباقية، فإنه يكون قد أدرك الفضل الذي ندب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه بقوله: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فإنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد أياما من شوال بعينها، وإنما أطلق الشهر كله ليكون الإنسان على خيرة من أمره، إن شاء صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. وما دام أن الآن الآخرة يكاد يضيق عن هذه الست، فإن الحريص على نفسه ينبغي أن يبادر بصيامها قبل أن يفوته الأوان، لأن صوم هذه الست يعني محصور بشوال عند جمهور أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من شوال، وهذا ما ذهب إليه جمهور المحدثين وجمهور الفقهاء. وإن كان سادتنا المالكية لهم رأي في هذه الست، حيث لا يقصرونها على ست من شوال، وإنما يرون أن مقصد الشارع هو أن يصوم الإنسان ستا بعد رمضان، يعني في أي شهر كان، إن كان في شوال أو في غيره، لأن القصد هو أن يصوم شهرا ستا حتى يكون كصيام الدهر. فحيث إنه صام رمضان يعني ورمضان إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بشهرين، فعندئذ يتحقق صيام هذه الست في شوال أو في غيره. بل إن الإمام مالك رحمه الله كان يكره أن تصام الست عقب رمضان مباشرة، سدا لذريعة أن يفهم الناس أن الست فريضة كفريضة رمضان، وهو على مبدئه وعلى ما أصله لنفسه من يعني مبدأ وتأصيل سد الذرائع. سد الذرائع يعني الوسائل التي تؤدي إلى اختلال الحكم، سواء كان إيجابا أو سلبا. فهذا قد يظن بعض الناس كما يرى أن هذه الست فريضة، فكرأ أنها لا يبادر بها بعد رمضان ولا يتخصص بشوال. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله، وهو رأي وجيه ومقصد عظيم ونظر إلى علة الشارع وحكمته. وعلى كل، فمن لم يكن قد صامها، لم يصومها في الشهر كله، وأراد أن يأخذ بمذهب مالك فيصومها في السنة كلها، له ذلك، لأن هذا فقه رصين ونظرة مقاسية عظيمة، كما هو مذهب السادة المالكية في نظر إلى مقاصد الشرع وعلله وأحكامه.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نذكر بأرقام التواصل 04-369-99-50 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: رجل اكتشف أن على رجله شيء من الصبغ مما يمنع الوضوء، وهو يظن أن هذا الصبغ من يومين كان على رجله، فكيف يفعل في الصلوات التي صلاها؟
التي صلاها، التي توضأ لها، وحاله ما ذكرت. فإذا كان كذلك، فإذا كان هذا الصبغ يمنع وصول الماء، فإنه لم يتوضأ، وإذا لم يتوضأ لم تصح صلاته، لأن الوضوء هو مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور، كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لم يحسن الطهور فإنه لم يحسن الصلاة. فقد قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: نعم، الذي لم يحسن الوضوء ولم يحسن كذلك الصلاة، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم يعتد بركوعه ولا سجوده. ثم لما يعني يأس الرجل من نفسه وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، وقال: والذي نفسي بيده ما أحسن غير هذا فعلمني، علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتطهر، وكيف يأتي إلى الصلاة، وكيف يكبر، وكيف يقرأ الفاتحة، وكيف يركع، وكيف يعتدل، وكيف يسجد، وكيف يرفع من السجود، وهكذا. ثم قال عليه الصلاة، فشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتد بصلاته. فمن لم يكن قد أحسن الوضوء لم يحسن الصلاة.
هو يظن أن الصبغ هذا من يومين،
يعيد صلاة يومين
على ما ظن
بعد وضوئه، من بعد وضوئه، لأنه قد يكون على وضوء في الصلاة الأولى مثلا، وعليه أن يعيد هذه الصلوات التي صلىها بعد وضوئه أو بعد غسله. نعم، الذي لم يكن قد اكتمل. فإنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعني لم يحسن الوضوء، وكان في عقبه لمعة لم يصبها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. انظر إلى لمعة بسيطة في العقب قد يغفل الإنسان عنها، لكن لما لم يستوعب ولم يعني يتحرى بإيصال الماء إلى جميع العقب، إلى جميع الرجل بما فيه العقب، كان ذلك سببا لوجوب النار عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب النار. ومن هنا رأى السادة المالكية وجوب الدلك. لماذا؟ حتى يتيقن أن الماء وصل إلى جميع أعضاء عضو الوضوء، لأن لا يتحقق ذلك إلا بمثل هذا الدلك، الذي يعني إمرار اليد على العضو مع مرور الماء.
نعم،
ليس فقط مجرد الدلك من غير ماء، ولا الماء من غير دلك. نعم
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نستقبل اتصال. ألو،
مرحبا.
يا مرحبا، السلام عليكم. يا هلا، وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ، معك.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، بخصوص صيام الست.
نعم.
هل إني جايز عني صوم أنا ولا فرج؟ يعني صوم من سواء ولا فرج؟
واضح واضح. نعم. يجيبك إن شاء الله. يسأل فضيلة الشيخ: هل صيام الست يجب أن تكون متتالية، ولا يستطيع أن يفرقها؟
يستطيع أن يفرقها، من إن والاها فهو حسن، حتى يبادر ويسارع إلى الخيرات، لأنه يخشى على الإنسان أن تعتريه عوارض ومشاغل فيتمنعه من إتمامها. ولكنه لو صام الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو صام
أظن الآن يعني ما يمدي،
يعني لو كان كلامنا عموما عن الشهر، لو صام الاثنين والخميس أول الشهر أو وكذلك الأيام البيض، كان ذلك كافيا. لكن الآن قد ضاق الوقت، وأصبح ما يسمى في الفقه الأصول يعني في الوقت المضيق، يعني كانوا يعبرون عن ذلك في الواجب المضيق والواجب الموسع. لكن يعني صيام الست ليست واجبة، وإنما وقتها الآن أصبح مضيقا. نعم. بمعنى أنه لم يبقى من الوقت ما يسع الانتقال الإنسان إلى صوم الاثنين والخميس فقط، أو يعني اختيارا، ولكن عليه أن يبادر بصيامها كلها إذا استطاع ذلك. وإن لم يستطع فإن هذه سنة يثاب عليها ولا يعاقب بتركها. فإن الأعرابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن شرائع الإسلام كان ممن سأله عن صيام رمضان، فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: لا، إلا أن تتطوع.
نعم.
ثم قال: الأعرابي والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، يعني إن وفى بالواجبات والأركان وعدها بواجباتها وأركانها فإنه يكون من المفلحين. فكذلك هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فاتقوا الله الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول فقدت طهارتي في الصفا والمروة في السعي الخامس، فهل يكمل السعي أم يجب عليه؟
لا، السعي لا يشترط له الطهارة، السعي لا يشترط له الطهارة. إن صلى إن سعى متطهرا فحسن وهو أفضل، وإن سعى على حدث أصغر أو حتى أكبر فسعيه صحيح. الطهارة شرط لصحة الوضوء وليست شرطا لصحة السعي، فالسعي أن واجب أو ركن لا يشترط فيه تطهر، لا يشترط فيه الطهارة كما يشترط للطواف. فلذلك إن سعى الإنسان وكان قد أحدث فسعيه صحيح ولا حرج عليه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. إذن عندنا فاصل ونرجع بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
الحمد لله الذي هدانا للدين والإسلام واجتبانا، حانه من خالق سبحانه، حانه من خالق سبحانه، علمنا معلم ما قصر، علمنا معلم ما قصر.
الأولى 107.4. استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
أتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن. هذا البرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى والذي يأتيكم كل يوم جمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. نذكر بأرقام التواصل 0436999950. يمكن أن نأخذ اتصالاتكم على الهواء أو تحت الهواء كذلك، وعبر رسائل نصية قصيرة على 4477، وكذلك عن طريق الإنستغرام لمن أراد أن يشاهدنا. نستقبل أيضا استفساراتكم الدينية على حساب إذاعة الأولى على الإنستغرام. فضيلة الشيخ، سائل يسأل عن الأيام البيض، هل هي ثابتة في كل شهر أم أنها ثلاث أيام من الشهر دون تحديد؟
لا، هي ثابتة في كل شهر، هي 13 والرابع عشر والخامس عشر، سميت بذلك لأن الليل يكون فيه بياض لضوء شدة ضوء القمر. الأيام البيض وتسمى الليالي البيض أيضا، فهي أيام، هي منتصف الشهر ابتداء من 13، فلا تسمى أيام بيض قبل ذلك ولا بعد ذلك. قبل ذلك يعني هي الأيام يعني أوائل الشهر، وآخر الشهر يسمى سرر الشهر الذي هو يوم 29. أما أيام البيض فهي هذه الثلاث الوسط التي هي 13 والرابع عشر والخامس عشر، والتي كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه هي الثلاث الأيام من الشهر، هي الثلاث الأيام البيض التي تسمى بيضا، وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر تحديدا.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائلة تسأل أيضا عن صبغ الأظافر، هل أيضا يمنع الوضوء ولا يصح أن المرأة تصلي به أو تتوضأ وتصلي به؟
نعم، الصبغ معروف، هذا الصبغ المناكير الذي يسمى المناكير، هذه مادة لزجة إذا وصلت على الظفر لا تكاد تخرج بسهولة، فإذا توضأت المرأة وهذه المناكير عليها فإن هذه الصبغة وهذه المناكير تمنع وصول الماء إلى الظفر، وإذا لم يصل الماء إلى الظفر لم يصح الوضوء، فعلى المرأة العاقلة المسلمة أن تمتنع من ذلك أيام طهرها، أيام صلواتها. إذا أرادت أن تفعل ذلك في أيام عادتها دورتها الشهرية التي ليس عليها صلاة ولا غسل فيها فلا حرج، ولكن تتنبه عند الغسل، إذا اغتسلت، إذا أرادت أن تغسل المحيض فلا بد أن تزيلها، وإذا قدر أنها فعلت في أيام طهرها فلا بد أن تزيلها عند كل وضوء، لأن الظفر هو جزء من العضو الذي يجب غسله، هو اليد، اليد كاملة من رؤوس الأصابع إلى المرفق، إلى المرفق بما فيه المرفق، المرفق يدخل أيضا في الغسل، بل يسن أن يطيل بعد ذلك إلى العضد حتى يحصل التحجيل الذي ندب النبي عليه الصلاة والسلام إليه أمته، فقال أنه بذلك التحجيل يعرف أمته، قال: بالغرة والتحجيل. التحجيل هو أن يطيل الإنسان فوق العضو شيئا بعد يعني مرفقه، وكذلك عند رجليه كعبيه فوق الكعبين إلى شيء من الساق حتى يحصل له التحجيل، فينبغي الإنسان، ولأنه لا يتم الواجب إلا به، ومن القاعدة الأصولية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أن لا يتحقق أنه غسل اليد كلها حتى يغسل المرفق وحتى يغسل الكعبين، حتى يكون بذلك محققا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فجعل غسل اليد إلى المرفق وجعل غسل الرجلين إلى الكعبين، وما بعد إلى يدخل ما قبل مع قبلها لتحقق الاغتسال، لتحقق إتمام الواجب والفرض الذي فرضه الله على العبد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائلة تسأل تقول: زوجي يتهاون كثيرا في الصلاة وأحيانا لا يصلي، فهل علي إثم إذا طلبت الطلاق بسبب هذا الأمر؟
ننصحها أن تداوم نصحها له حتى يعود إلى رشده فيصلي وتكسب أجره، لأنها بذلك ستكون قد أخذت بيده إلى مرضاة ربه سبحانه وتعالى، ولا تتركه فريسة للشيطان، إذا تركته وطلبت الطلاق معنى ذلك أسلمته لعدوه وعدوها وهو الشيطان الرجيم، في أنه يستحوذ عليه فيمنعه من العبادة ومن الطاعة ومن الصلاة التي هي يعني أعظم أركان الإسلام وأهمها وأهمها، فينبغي لها أن تصبر عليه وأن تواصل نصحه كما أمر الله عز وجل الزوجين بذلك، وقال سبحانه في شأن الرجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والأمر هذا للرجل ينبغي أن ينطبق كذلك على المرأة، أن تأمر زوجها بالصلاة وأن تصبر على ذلك حتى يهديه الله ويعود إلى رشده، وأن يعني يكون بذلك في ميزان حسناتها ولا تتركه، وقد ندب النبي عليه الصلاة والسلام الرجال والنساء على التعاون لذلك على حد سواء، فقال: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، يعني كناية بذلك عن أنها يعني تصحيه وتحاول توقظه حتى يقوم من الليل يصلي لله تبارك وتعالى ما تيسر له. هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
نعم فضيلة الشيخ جزاك الله خير. سؤال يتعلق بمسألة السعي، يقول هل الطواف كذلك إذا انتقض الإنسان وضوءه في الطواف فإنه يكمل الطواف؟
لا، هذا كلام غلط. الطواف يشترط له الطهارة باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق الأئمة الأربعة. الله تعالى يقول وطهر بيتي للطائفين، وطهارة المكان تستلزم طهارة الحال فيه، وهو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أول ما بدأ به يوم أن يعني في حجة الوداع لما جاء فإنه توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام، بل يسن قبل الطواف الاغتسال، فإنه عليه الصلاة والسلام أيضا اغتسل بذي طواء ثم دخل إلى الحرم، فيعني فلا يصح الطواف بغير طهارة. فإن انتقض وضوءه أو المرأة انتقض وضوءها كذلك فعليه أن يذهب ليجدد وضوءه ويكمل ما
يكمل من حيث بدأ،
من حيث بدأ، يعني لا يستأنف وإنما يتم، لا يجب على الاستئناف وإنما
يبدأ من أول الشوط. فضيلة الشيخ
من حيث وقف،
من حيث وقف،
من حيث خرج.
نعم.
وليتحرى موضع وقوفه وخروجه إلى ذلك الموضع ويتقدم عليه بخطوة أو خطوتين حتى يتحقق له أنه أتى بالمساحة كله أو بالطواف كله وهو على طهارته.
طيب فضيلة الشيخ، إذا انتقض وضوءه مثلا في صحن الطواف ثم عنا له أن يذهب إلى السطح،
نعم،
فيكمل من حيث
يقابل وقوفه.
نعم.
من حيث يقابل
وقوفه في
وقوفه حينما وقف وقطع طوافه من ذلك المكان.
نعم.
وهذا قد يتعذر عليه الدقة فيه، فلا بد أن يحتاط، وإلا فالأولى هو أن يرجع إلى مكان، إلى موضع طوافه الأول، هذا الأفضل له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائل يسأل عن النصيحة، يقول كثير ما نسمع مالي ومال الناس، ويعني إذا سلمت ناقتي ما علي برفاقتي، فيعني النصيحة كيف تكون للناس؟ أم أن الإنسان عليه بنفسه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟
هذا غلط، هذا الفهم غلط. رد عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما طلع الناس على المنبر هذه الآية وقال إنكم تحملون الآية على غير محملها، وأخبر بأن الناس لو تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهلكوا، ولكن لا بد أن ينصح الناس وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن لا يقر صاحب المنكر على إنكاره، بل أن يغيره بوسائل التغيير التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتغيير هذه المراتب لها أحوال، فتغيير المنكر باليد هذا يكون لمن بيده سلطة وهو ولي الأمر، ومن خوله إنكار المنكر وتغييره بالسلطة القضائية والسلطة الشرطية، أو الأب مع أبنائه، أو يعني من له سلطة خاصة على من بيده تلك الوسيلة كالمؤدب كالمعلم كغير ذلك. وبلسانه هذا يكون للعالم، العالم لا يملك أن يغير الشيء بيده، وإنما بالنصح بدلالة على الخير والتحذير من الشر، ولا يستطيع المعلم أو العالم أن يسطو بيده ليغير المنكر، فإن ذلك يعني يكون تجاوزا عن حدوده. وكذلك إذا عجز العالم عن أن تغيير المنكر بلسانه فإن عليه المرحلة الثالثة هو أن ينكر ذلك بقلبه ولا يقره، بمعنى لا يكون قابلا له، بحيث لو قبل عرض عليه لم يقبله ولا أرشد إلى غيره. هذا وشرط كل ذلك أن يكون الإنكار غير مؤد لما هو أنكر منه، إذا كان الإنكار سيؤدي إلى أنكر منه فهذا لا يجوز، لأن الضرر لا يزول لا يزال بالضرر. شرط تغيير المنكر ألا يؤدي إلى أمر هو أنكر منه، كأن يريد أن ينكر عن شرب الخمر فيؤدي إلى القتال، أو كأن يريد أن ينكر عن يعني فعل ما فاحش أو نحو ذلك فيؤدي إلى الخصومة والمضاربة وما أشبه ذلك، فعندئذ لا يتعين اجتنابه لأن الضرر لا يزال ضرر، وليس كل إنسان يستطيع أن يفهم ذلك إلا ذو العلم وذو الخبرة، ولذلك كان واجبا أن يرجع الناس إلى أهل التخصص. وعموما النصيحة مطلوبة من كل مسلم ومسلمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، يعني قصر الدين كله على فعل النصيحة. قلنا لمن؟ يعني الصحابة قالوا لمن؟ قال لله ورسوله ولولاة الأمر وعامة المؤمنين وخاصتهم، وعامة المسلمين وخاصتهم، لله ورسوله وولاة الأمر وعامة المسلمين وخاصتهم، فما أحد يخرج من النصح، فلا بد أن يكون هذا، لكن بشرط أن يكون الناصح عالما بما ينصح، عارفا به، لا أن يكون متأولا أو جاهلا أو يرى أن ذلك يعني غير صحيح بما هو أنه بمعنى مع أنه صحيح لأنه لا يفقه، ولا بد نعم. إذا كان غير فقيه غير عالم أن يسأل حتى ينصح. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ، من الأمور التي يعني ابتلي الناس بها في هذه الأيام اللي هي النصح بشكل علني، يمكن تلاقي في وسائل التواصل يكتب شيء على شخص ثم يقول أنا أنصحه، فيعني يشهر به ويقول أنا أنصح وأنا أريد أن أأمر بالمعروف وأنكر بلساني، يعني
لا هذا غلط. شرط النصيحة أن تكون نصيحة السر، أن تكون النصيحة وليست فضيحة، هذا الذي يتم عبر وسائل الإعلام والجروبات أو تويتر أو ما شابه ذلك بإنسان لإنسان بعينه بشخصه، هذا يسمى تشهير ولا يسمى نصيحة، والتشهير لا يجوز في الإسلام، لا يجوز إنسان المشهرة إلا فيما أذن الله عز وجل فيه عند إقامة الحدود، وما عدا ذلك فلا يجوز الإنسان المشهر. فالنصيحة شرطها أن تكون برفق، أن تكون بلين، أن تكون بينك وبينه، ألا تعيره بذلك، وإنما تقدم له النصح على طبق من ذهب كما يقول. فإذا كان يشهر به فإن هذا أدعى إلى ألا يقبل نصيحته. تعمدني النصيحة بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس ضرب من التعيير لا أرضى السماعه. الإنسان ينكر حتى لو كان على خطأ وسمع تشهيرا وسمع إنكارا، فإنه يأبى ذلك ويكابر عليه، وقد يؤدي ذلك إلى الخصومة والقطيعة، وكل ذلك محظور لا يجوز.
نعم، زاك الله خير فضيلة الشيخ. نذكر بأرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477، كذلك عبر الواتساب لمن أراد أن ينضم إلينا 0522221074. نستقبل اتصالاتكم ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. صدى الماضي. صوت الحاضر. وفيكم.
خالي، شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه ويا الربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة، بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثال ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الجماعة عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
الأولى منكم وفيكم.
شلاتنا
أول بداية لا مساير أو مقصدي بقصر الدوب. أول بداية لا مساير أو مقصدي بقصر الدوب. أول دوب وخلافك ما يتبي زير السير اللي قد ومرغوب. وخلافك ما يتبي زير السير اللي قد ومرغوب. وخلافك أقضي حياتي في مشاوير صوبة ولو من دون مكسوب. بقضي حياتي في مشاوير صوبة ولو من دون مكسوب. بقضي مكسوب يا زين يا حلوة تقادير يا شخص في الكون مطلوب. يا زين يا حلوة تقادير يا شخص في الكون مطلوب. يا زين مطلوب مكمل عيان ما فيه تقصير يلي من عيان الأشراف محسوب. مكمل عيان ما فيه تقصير يلي من عيان الأشراف محسوب. مكمل المحسوب لو حصاب ويال لي بس لا غير أنا من ويال خفرات بتوب. لو حصاب ويال لي بس لا غير أنا من ويال خفرات بتوب. لو بتوب بعطيك عيان حالي تقارير وانت تشوف الحال متعوب. بعطيك عيان حالي تقارير وانت تشوف الحال متعوب. بعطيك المتعوب مع التحاوي مزود تأخير يا غيرك ويان نغصب مغصوب. مع التحاوي مزود تأخير يا غيرك ويان نغصب مغصوب. مع المغصوب بصبر على حكم المقادير واللي علي في اللوح مكتوب. بصبر على حكم المقادير واللي علي في اللوح مكتوب. بصبر المكتوب وسل عوايا قبتاتي بخير والله سوايا هالكل مطلوب. وسل عوايا قبتاتي بخير والله سوايا هالكل مطلوب. وسل المطلوب أول بداية لا مساير أو مقصدي بقصر الدوب. وخلافك ما يتبي سير السير اللي قد ومرغوب. وخلافك
شلاتنا. الأولى 107.4.
يوم من الأيام تواعدوا راشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت تحديات كبيرة.
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط.
تخطيطي بعشر سنين الجاية وأنا سعيد جدا أن أكون بيني وذكرتوني بأيام زمان. أنا كثير
شراتها اليوم من السنة.
شراتها اليوم من سنة 2008 شاركت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في الدورة الإقليمية الأولى للبرنامج الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان في دول الخليج واليمن، وتضمنت فعاليات البرنامج وايد مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان، ومن ذلك الخلفية الفلسفية والتاريخية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان من حيث الإطار والمصطلحات الشرعية الدولية وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
شراتها اليوم من السنة.
الساعة 5 العصر في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية. نسبة لوقت العصر واللي هو وقت صلاة العصر، وإذا تحرك الريال العصر قالوا روح، وماخوذ من كلمة مرواح وهو التحرك وقت المساء بشكل عام.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامجكم فتاوى مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء وعضو مجلس الإمارات للإفتاء. فضيلة الشيخ، كنا نتكلم في فتاوى كثيرة قبل الفاصل، سائل يسأل منها يقول: الشهداء هم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، فهل يعني الشهداء الآن يسمعون ويرون الأمور التي نراها، أم كيفية حياة الشهداء؟
الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما أخبر الله تبارك وتعالى، حياة في حياة خاصة ووضع خاص يختلف عن وضعنا في الدنيا، فهم ليسوا من أهل الدنيا حتى يعلموا أخبارنا وما يجري فينا وما شابه ذلك، لا، هم في عالم آخر في البرزخ، حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا بمراحل بكثير لا تصور. يعني الإنسان مر بمراحل، يعني حينما كان في بطن أمه كان يرى نفسه أنه في عالم واسع ورحيب وغير ذلك، فلما خرج إلى الدنيا وجد في عالم أكثر سعة وأكثر فضاء وأكثر، فكذلك عالم الآخرة، عالم البرزخ، ثم عالم الآخرة التي هي الجنة التي عرضها السماوات والأرض إن شاء الله تبارك وتعالى. فالبرزخ أوسع من الدنيا، لا تقاس الدنيا بعالم البرزخ ولا تقاس حياة البرزخ بحياة الدنيا، فقد أخبرنا الله عز وجل بأنهم أحياء وأن حياتهم تختلف عن حياتنا، وأنهم يرزقون وأنهم يتمتعون وأنهم يعني تأتيهم من الجنة من يأتيهم من الجنة خيرها ونعيمها ونورها وبركتها، ويعني من كل نعيم الدنيا يأتيهم في ذلك المكان في برزخهم، حتى يأذن الله عز وجل بقيام الساعة ثم يحشرون مع الناس كما يحشر الناس، وإن شاء يكونون ناجين مع الناجين من الذين مع الذين يتغشاهم الله عز وجل برحمته في تلك المواقف العظام. فحياتهم ليست كحياتنا، حتى أنهم يطلعون على دخولنا وخروجنا وأفعالنا وتركنا وفتننا وغير ذلك، لا، هذا كله بل إنهم إذا جاءهم أحد من أهل الدنيا إذا مات أحد ويعني لقوه والتقوا به سألوه عن أحوال أهل الدنيا، سألوه عن كما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه في أثر مشهور، فإنهم يسألون عن الأهل والأزواج والأولاد، وقد يأتون في عالم الغيب في عالم النوم في العالم الثاني الذي هو حياة من حياة الإنسان وهو النوم، قد يرى الإنسان حال الشهيد سعادته أنسه بقاءه، وقد يخبره بأشياء وغالبا ما تكون حقا لأنه في عالم الحق فلا يأتي منه إلا حق، غالبا ما يكون إذا لم يكن من حديث النفس وإذا لم يكن من العقل الباطن، فغالبا ما تكون صادقة إذا في مرائيهم ومناماتهم، لأن النوم هو حياة أخرى من حياة الإنسان في هذه الدنيا، ولذلك يرى الإنسان في منامه فضاء ووساع وخيالا كبيرا لا يتحقق في هذه في ما يراه في نهاره.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائل يسأل عن قراءة القرآن، لماذا تقرأ الحروف المقطعة بألف لام ميم أو كاف ها يا عين صاد ولم تقرأ ألم أو كهيعص مثلا، لماذا تقرأ منفصلة؟
لا تقرأ بالجملة، تقرأ مقطعة كما وردت وكما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل عليه السلام من رب العزة سبحانه وتعالى بهذه الكيفية، ألف لام ميم حاميم حاميم عين سين قاف كاف هاي عين صاد صاد ياسين قاف، بهكذا تقرأ يعني إما بالحروف المقطعة كألف لام ميم وحاميم أو بالجملة كياسين ياسين أو قاف يعني باسمه باسمه لا بحرفه، هكذا أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا تتلى. فالقرآن ليس فيه اجتهاد، القرآن تلقي عن ربي سبحانه وتعالى، تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام على لسان جبريل، والنبي عليه الصلاة والسلام لقنه أصحابه، والصحابة يعني نقلوه إلى التابعين، وتابع التابعين نقلوه إلى من دونهم، فهو منقول بالتواتر القولي لفظا ومع لفظا يعني بحروفه بشداته بحركاته بسكناته حتى وقوفه، فلذلك ليس فيه اجتهاد. وهذا إذا قرأه الإنسان ألف لام ميم صاد وقرأ المص هذا جاهل لا يعرف القرآن، هذا يعني كما حدث عن بعض المربين أو بعض المعلمين ولا يحسن القراءة، ففتح على سورة الأعراف وقرأ المص، فلما قاله طالب يا أستاذ ليس هكذا القراءة يعني ألف لام ميم صاد، قال لا المص يعني مصدر مص يمص مصا يعني تفلسف يعني هكذا، وظن أنه كان أضحوكة بين طلابه ويعني وتلاميذه.
زين فضيلة الشيخ، هذه الحروف أحيانا تتشابه في يعني في بنيتها مع بعض الكلمات العربية الموجودة، لكن قطعا أن معناها يختلف، يعني ألف لام ميم ليست بمعنى ألم في القرآن، فما معنى الحروف المقطعة هذه؟
لا، الحروف المقطعة هذه محل خلاف كبير، بحث طويل بين أهل العلم المفسرين والمحدثين، ويعني فأرجح ما قيل فيها أنها من المتشابهات. الله عز وجل أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذه الحروف المقطعة الأصح أنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الذين يعني عندهم علم فيقول آمنا به كل من عند ربنا، فلا يجوز إنسان أن يجزم فيها برأي. نعم هناك رأي وجيه جدا ذكره المفسرون ويعني المؤلفون في علوم القرآن في مباحث علوم القرآن، قيل أن هذه الأحرف المقطعة رسائل تعجيزية للعرب الذين تحدوا القرآن ولم يؤمنوا به، فتحدوه ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله، كان يخبرهم القرآن الكريم بأن هذا القرآن الذي عايزتم عن 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 يعني مجا عن يعني عن الإتيان بمثله عن يعني أن تأتوا بعشر سور بسورة مثله هو من حروفكم ومن ألفاظكم التي تتداولونها وتقولونها. فحاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى غير ذلك. فغالبا ما يأتي هذا هذه الحروف المقطعة يأتي بعدها الذكر الحكيم القرآن الكريم ليشير بأن هذه الأحرف هي التي تكون القرآن الكريم. هذه الأحرف التي أنتم تقولونها وتنظمون بها قصائدكم وتداولون بها بأخباركم هي مكونات القرآن الكريم. فهل أنتم قادرون؟ عاجزون، هم عاجزون، مع أنها أحرف متداولة، أحرف متداولة ومع ذلك عجزوا. فهي سر من أسرار الله تبارك وتعالى في كتابه ليبين عجز العرب عن مجاراة القرآن، ويبقى القرآن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة خالدة إلى يوم القيامة.
فضيلة الشيخ، يسأل رجل يقول في الطواف لمست امرأة من الزحام دون قصد، هل علي شيء؟
هنا يأتي، هل يعتبر لمس المرأة ناقضا للوضوء؟ نحن اتفقنا قبل أن الإنسان إذا انتقض وضوءه في الطواف يذهب ليجدد وضوءه ثم يعود ليتمم طوافه، لكن هل هذا من نواقض الوضوء؟ هذا محل بحث. فالجمهور أهل العلم لا يعدون مجرد اليس باليد، ملاقاة اليد باليد أو حتى بسائر الجسد، لا يعدون ذلك ناقضا، لا يعدون ذلك الجمهور على ذلك. والشافعية لهم قولان، القول المشهور أن ذلك ناقض، القول المشهور أن ذلك ناقض للوضوء وهو المعتمد في المذهب، ولكن هناك قول آخر بأنه ينتقض اللامس دون الملموس، يعني الذي قصد اللمس دون الملموس، وقول آخر بأنه لا ينتقض أساسا، قول ضعيف في المذهب، وهو الموافق لمذاهب الأئمة الآخرين الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل. فإنهم لا يرون مجرد الالتقاء الجسدين أو يعني اليدين أو نحو ذلك ناقضا حتى يكون قد قصد التلذذ أو وجدها، مذهب مالك وكذلك مذهب أحمد بن حنبل رحمه. أما الإمام أبي حنيفة فلا يرى ذلك ناقضا إطلاقا، إذ لا يرى اللمس من نواقض الوضوء، وبالتالي لا يسع الطائف الآن إلا أن يقلد أحد هذه الأقوال من المذاهب الأربعة الثلاثة أو من المذاهب الثلاثة الأخرى. فإنه لا يسعه عندما كلما ينتقض ليذهب ليجدد وضوءه، فذلك شاق عليه والمشقة تجلب التيسير. ولا يصح للإنسان أن يؤدي النسك الآن مع شدة الزحام في هذه الأيام أن يؤدي النسك بمذهب واحد. فلماذا كان من رحمة الله على العباد أن جعل هذه المذاهب الأربعة المستقاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم المدلل عليها بالكتاب والسنة التي استنبطها العلماء وحرروا فقهها الكتاب والسنة في مؤلفاتهم؟ كان في ذلك ساعة للناس وفيه يسر على أداء للمسلم بأداء عباداته، فلا يسعه إلا أن يقلد مذهبا آخر وإن كان شافعيا، فإن لم يكن شافعيا فهو من باب أولى أنه ليس ناقضا.
نعم. امرأة تسأل تقول أنها تعطي أمها يعني أموال وتساعدها، لكن هذه الأم تعطي جزء من هذه الأموال لأخيها وهو يتحايل عليها دائما ويأخذ الأموال هاي. فتقول أنا وقفت، ما قمت أعطي أمي شيء من الفلوس لأن هي تضيعها أو تعطي أخوي. نعم،
هذا سوء تصرف من هذه البنت. هي تعطي أمها لتبرها لتحسن إليها، فإذا وقفت عنها العطاء هل ستكون محسنة؟ هل ستكون بارة؟ أمها ستغضب، أمها ستتأثر منها، سترى أنها قطعت عليها عادتها، قصلتها برها وقد كانت معتادة. ماذا يراد من الفلوس التي تعطيها؟ هي أن تحسن، هي أن تصرفها في حاجاتها، وهي ترى أن من أحس أمس حاجاتها أن تحسن إلى ولدها، أن تعطي ولدها ذلك الذي تراه في حاجة في يعني في كربة فتريد أن تيسر عليه وتعطيه. هي بهذا تكون وصلت أخاها ووصلت أمها. أما إذا شحت على أمها فإنها تكون قد أغضبت أمها وقطعت أخاها، فلا ينبغي لها ذلك. يعني هذا ضيق أفق. الإنسان حينما يعطي من يريد أن يعطاه لا يتحكم عليه، لا يتحكم عليه، لا تصرفه إلا في كذا، حتى ولو كانت زكاة لا يتحكم عليه، هو حر بماله بما أعطاه. فما دام حققت له مصلحة وأعطيته ذلك فرجت عنه، سواء صرفه لنفسه، دخره لنفسه، أعطاه غيره، يعني تصدق به لوجه الله تبارك وتعالى، أنت خلاص أديت الذي عليك بأنك وصلت وأحسنت ويعني فرحت ذلك وأحسنت إليه، ثم بعد ذلك يبقى هو حر في تصرف ماله. فلا ينبغي لهذه، هذا كثيرا ما يأتينا مثل هذا السؤال، ويريد أن المتصدق أو المعطي أن يتحكم في الآخذ ليصرفه فيما يريد في توجهه هو، هذا غلط. فكأنك يعني تمن عليه وتتحكم فيه، وذلك ثقيل على الإنسان على الآخذ، لا ليس لك ذلك. نعم.
أيضا سؤال فضيلة الشيخ في البر وبر الأم، تقول السائلة أن أمي تجبرني أن أصوم الست من شوال، وأنا ما أبي أصوم، فهل إذا ما صمت يكون ذلك من العقوق بالأم؟
لا، ليس من العقوق، ولكن أن تحسن إلى أمها، تبين لها عدم قدرتها، عدم يعني استطاعتها لانشغالها، لضعفها، لشدة الحر، لطول النهار، لها أن تبرر لها ذلك، تبرهن لها ذلك بلطف ولين حتى تقنعها. وإن لم تخبرها بشيء يعني توهمها أنها صائمة وهي ليست كذلك، فلا حرج في ذلك، بحيث لا تكذب ولكن توري، تمدي تقول صمت، يعني صمت يعني في الزمان الماضي في رمضان صمت، أو يعني ما أشبه ذلك من العبارات. فعليها أن تفهم أمها بكلام طيب، وليس لهذه الأم أن تجبر ابنتها على أن تصوم الست والنوافل، لا ليس لها أن تجبرها بذلك، إنما هذا نصح وإرشاد، وللإنسان ظروفه وحالاته، فلا ينبغي الإنسان أن يشدد على غيره في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويعني وهذا الدين متين، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. لا ينبغي الإنسان أن يكلف الناس ما هو فوق طاقتهم أو ما لا يقدرون عليه. ينبغي لهذه الأمة أن تكون رفيقة محسنة، لا تنفر بناتها منها ولا تنفرها من العبادة، فقد ترى أنها ستنفر من العبادة ذاتها، وتكون هذا النفور سببه تلك الشدة التي كانت من الأم، وهذا لا ينبغي.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. فاصل ونواصل، فابقى معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
خبرها للزيبات عن قومة هرتوب الستيشنات استنجدوا بالنياسين، يبغون مثلك لمنه الزينة مرغوب لك، كن انت وين وافكارهم وين.
حمدانيات الأولى منكم وفيكم.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
المستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع نتكلم
عنه. نحن متعودين أن نبث.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر
ونفسه شاعرية،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى.
بدبي كل شيء
أمسى بثيث رقاك.
حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى 107.4 107.4. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم فتاوى، ما زلنا مستمرين معكم. نذكر بأرقام التواصل 0436-99950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477، وكذلك عن طريق الإنستغرام لمن أراد أن يشاهدنا أو يسأل عن طريق الإنستغرام كذلك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول سمعت الأذان في التلفزيون دبي وأنا ساكن في دبي، وبعد ما أكلت أذن، يعني بعدها بثلاثين ثانية تقريبا أذن مؤذن الحي، فأذان التلفزيون أنا فطرت على أذان التلفزيون دبي.
ثلاثين ثانية ليست كثيرة، الله المؤذن تأخر، تلفزيون دبي مضبوط، تلفزيون دبي بدقة متناهية، يعني هناك جهات تراقبه وتعطي الإشارة عليه، وبالإضافة إلى الضبط التقني.
نعم.
فكانت إفطارك صحيحا، وهذا الاختلاف البسيط الذي كان سببه للمؤذن تأخر قليلا،
أو يمكن ساعة المسجد فيها
متأخر شوية، لا يضرك، فصومك صحيح إن شاء الله ولا إشكال، لا تشك في هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سائل يسأل يقول أجلس في الطائرة وطائرة أجنبية، فالذي بجانبي طلب خمر، فهل يكون أنا جلست على مائدة يدار فيها الخمر؟
الظاهر أن هذا ليس من ذاك، المائدة التي عليها يدار عليها الخمر والتي لا يحل الإنسان أن يجلس عليها، لا يحل المؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدتين يدار عليها الخمر. هذا فيما إذا كانوا على مأدبة واحدة، ويعني سفرة واحدة وعلى طاولة واحدة، يتناولون ويتجاذبون هذه السفرة، فهذا الذي لا يحل. أما هذا كل واحد مستأجر مكانا محددا بطاولة محددة، يعني مرافق خاصة به، فليس طاولة واحدة حتى وإن كان متلاصقين، فهذا يعتبر يعني مستأجر هذه الكرسي بمرافقها بطاولتها بمسندها بغير ذلك، وهذا مستأجر كرسيا أخرى بجانبه بجميع مرافقها، فلهذا حكم ولهذا حكم آخر. نعم قد تكون أنت متأذي تتأذى من ذلك، ولكن ماذا تفعل؟ ليس بإمكانك أن يعني تزحزح أو تمنعه من ذلك، فإنه قد يكون غير مسلم وقد يكون مسلما عاصيا، وأنت لا تملك أن تمنعه من ما يفعله من منكر، فلا يسعك إلا الصبر، هذا من المرحلة الثالثة من مراحل إنكار المنكر الذي يعني الإنكار يكون فيه بالقلب. وإن استطعت أنت أن تنتقل وكان متاحا لك الانتقال فهو خير لك أفضل، وإن لم فلا حرج عليك ويبقى تبقى على حالك، وهذا الذي فعله هو المسؤول عن نفسه فيه وأنت لست مسيطرا عليه.
نعم. فضيلة الشيخ، رجل يسأل يقول عندي مبلغ شغلته في السوق وتأتي منه أرباح، والأرباح مع الشركاء تذهب للبنك مباشرة، فإيش أزكي؟ أزكي الأرباح فقط أم المبلغ مع الأرباح؟
ما نوع العمل في هذا المال؟ إذا كان عملا تجاريا، يعني كانت هذه المساهمة مع الشركاء في مشروع تجاري، وهذا المشروع التجاري يدار في السوق بيعا وشراء ثم تأتي أرباحه، فهذا تجيب الزكاة في ربح في أصله وربحه، في المشروع التجاري نفسه في أصله وربحه، وكل واحد يزكي نصيبه. فإذا كنت تملك مثلا 10% تزكي 10% من رأس المال من هذا المشروع، و10% من الأرباح التي أتتك، عندما يحول حول دخول الزكاة حول الزكاة على هذا المشروع على مالك الذي أنت تملكه بما فيه هذا المشروع. يعني الإنسان يضم سائر أمواله ومقتنياته التي يملكها يجعلها وعاء واحدا للزكاة، التجارة والأرصدة، الحسابات المختلفة، يضم بعضها إلى بعض ثم يزكيه. وغيرك قد يكون عليه تكون عليه الزكاة إذا كان مثلك، وقد لا تكون عليه الزكاة إذا كان نصيبه أقل من نصيبك وليس عليه زكاة فيه ولم يكن لديه أموال أخرى حتى يضمها إليه. فكل حسب يعني بحسب حاله. نعم، لو أن الشركة هذه كانت قد من عقودها ومن أساسها أنها تزكي عن المجموع، تخرج الزكاة عن المجموع، نعم عندئذ تزكي عن المجموع، يدخل فيها من تجب فيها تجب على الزكاة ومن لم تجب باعتبار الخلطة. كان نظام الشركة والوثيقة التي وقعتم عليها، يعني وثيقة الاشتراك المشاركة والمساهمة فيها، تنص على أن الإدارة هي التي تخرج الزكاة بعد أن تكون قد آذنت الجمعية العمومية بأن الزكاة قدرها كذا وأن الإدارة هي التي تتولى. فعندئذ يدخل من تجب عليه ومن لم تجب عليه، وتزكي الوصول وتزكي الأرباح كذلك. وإن لم تكن قد نصت على ذلك فعندئذ كل واحد له حكمه، فيزكي وصوله في هذه الشركة زائد الأرباح التي أتته فورا، لا ينتظر بالأرباح حولا، لأن حول الأرباح حول الأصل، فحيث قد حالة الزكاة على الأصل تدخل فيه الربح بعد ذلك تبعا، ولو تأخر بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة فورا ما يستلمه يخرج زكاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سائل يسأل يقول يريد أن يطلق امرأته، وأبوه كان قد أعطاه هدية ذهب لهذه المرأة بمناسبة الزواج، والآن ما استمر الزواج فيريد أن يطلق وسيعطيها المؤخر، فهل له الحق بأن يأخذ الهدية التي أعطاها أبوه لهذه المرأة؟
يريد أن نرجع في هبته في هديته؟
لا، هو ما أعطى.
أيوة.
الآن الأب اللي أعطاه.
الأب اللي أعطاه.
نعم.
وهذا من باب أولى، إذا كان هو لا يرجع في عطيته وهبته، فما باله يرجع في من وهبه غيره وهو أبوه؟ ليس له ذلك. الهدية والهبة إذا قبضت أصبحت ملكا للموهوب له، لا يحل للواهب أن يرجع فيه، لا يحل لأحد يؤمن بالله من الآخر أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده. والعائد في هبته كما ورد في الحديث كالكلب يقي ثم يعود في قيئه.
في توضيح فضيلة الشيخ، هو يقول أن أبوه أعطى الذهب للولد نفسه.
طيب.
والولد أعطاه لزوجته.
كذلك أعطى الولد وهو أعطاه لزوجته، ما دام اسمه هدية. لو كانت جزءا من المهر، فكان من حقه أن يقول لا أطلقك حتى تردي لي المهر، أو ما يسمى بالمخالعة، أن يخالعها على أن ترد له ما بذله لها من مهر وصداق وغير ذلك. فأما ما كان هدية فإنه لا ينبغي. لو كان هذا في حال الخطبة، في حال الخطبة التي ما زال في حال التشاور ثم أعرضت هي، فإن عليها أن ترد جميع ما أخذته من الهدايا. وأما ما إذا كان الإعراض من قبلها فإنه لا يحل أن نرجع بشيء مما وهبه إياها من هدايا وغيرها. أما بعد النكاح فلها المهر كاملا بما استحال من فرجها، ولها الهدايا المقبوضة التي لم تكن جزءا من المهر من باب أولى. وإذا كان ولا بد يريد أن يأخذ شيئا منها فليكن على سبيل المخالعة وترد له ما أخذته لا أكثر من ذلك، أخذته من المهر لا من الهدايا أو من تكلفة قد يطلب منها تكاليف النفقات وتكاليف الزواج وتكاليف العرس قد يطلبها منها، وليس له ذلك. وقانون الأحوال الشخصية منعه أن يأخذ أكثر من المهر الذي بذله لها، فما دام أن أكثر فيدخل في ذلك نفقات الزواج ويدخل في ذلك الهدايا وغيرها. نعم
نعم. فضيلة الشيخ يسأل سائل يقول أن زوجات متعودة أن تصوم يوم الاثنين والخميس، أو تريد أن تصوم يوم الاثنين والخميس والزوج يمنعها، فهل من حقها أن تصوم أم يجب عليها أن تطيع الزوج؟
تصوم ماذا تصوم الاثنين والخميس؟ نافلة. إذا كانت تصوم نافلة فليس لها أن تفعل ذلك إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. لا يحل امرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أن تصوم نافلة يعني، وإلا بإذنه. فإذا أذن لها جاز لها أن تصوم، وإن لم يأذن لها فليس لها أن تصوم ويكون صومها معصية. وإن صامت فإن له أن يفطرها، ذلك لأن حقه مقدم، حق الزوج، لأن حق الزوج مقدم على النافلة التي تريد أن تتطوع بها. فحقه حق آدمي مبني على المشاحة بخلاف حقوق الله. حتى القضاء لو كان عليها قضاء، النوع الثاني الذي كنت أريد أن أتكلم عنه، لو كان قضاء كانت تصوم قضاء، فننظر هل قد ضاق الوقت؟ لم يعد من الوقت ما يسعها أن تقضي إلا هذه الأيام، كأن كان في آخر شعبان، فعندئذ لها أن تصوم ولو لم يأذن. أما إذا كان ما زالت السعة موجودة، ما زالت في أول السنة، في وسط السنة، بإمكانها أن تصوم في أي شهر، وهي لا تريد أن تعجل وهو يريد أن يمنعها، فله أن يمنعها في ذلك، لأن حقه مقدم على القضاء، لأن القضاء واجبه موسع السنة كلها، وحقه مبني على الفور. وهذه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يعني كانت يعني تفعل ذلك، يعني كانت تقول يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، يمنعني الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فكانت لا تقضي حتى يأتي شعبان، كل ذلك من حسن تبعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تحرقها، لأنها لو قالت له أنها صائمة كان سيتركها وصومها، وهي لا تريد أن يعني تعكر عليه مراده صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي المؤمنة أن تكون في حالها مع زوجها، أن تقدم طاعة الزوج وأن تقدم رغبة الزوج وأن تحسن التبعل للزوج، ولا سيما في النوافل في طاعات، فإنها في ذلك نافلة وطاعة وصدقة وقربة. فإن المرأة إذا أحسنت تبعلها لزوجها تكون بمثابة أولئك اللاتي يجاهدنا ويقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لنسيبة بنت كعب خطيبة النساء التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنها رسول من نساء كافة، وأنه غلبهن الرجال عليه صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني يحضرون معه الجمع والجماعات ويجاهدون، وهن لا يفعلن ذلك، هن حبيسات البيوت وربات البيوت ويقومن بخدمة أبنائهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمي من وراءك أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل ذلك كله، يعني يعدل الصلاة معه، الجمعة والجماعة معه، الجهاد معه، فقط أن تحسن تبعلها لزوجها يعدل كل هذه النوافل.
هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
أيضا في سؤال فضيلة الشيخ في الصوم، تقول أنا دائما أصوم الاثنين والخميس، والآن سأسافر للعلاج فلا أستطيع الصوم، فهل يكتب لي أجر الصوم؟
نعم، إذا كانت قد اتخذت لنفسها عادة أن تصوم، أن تصوم أو أن تقوم، ثم منعها عارض حال بينها وبين الصوم أو بين القيام، فإن لها أجر ما كانت تفعله صائمة قائمة يعني صحيحة أو مقيمة. فكما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إن العبد إذا مرض أو سافر وكانت له عادة، يعني كانت له عادة من صيام أو قيام أو قراءة أو تهجد أو ورد أو غير ذلك، لكن هذا العارض المرض منعه، نعم، أو كذلك أو السفر منعه، فهل يؤجر على ما كان قد اعتاده؟ نعم، الله عالم بنيته. وهذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما.
نعم. اللهم صل وسلم عليه. نذكر بأرقام التواصل 0436999950 و4477 رقم الرسائل النصية القصيرة. نلقاكم بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
الحمد لله الذي هدانا، آمين، للدين والإسلام واستبانا، آمين، حاله من خالق
الأولى 107.4.
هذا الخبر مهم، وهذا بعد زين، وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج. زين يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوية، نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر، وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم. أنا جاهز، بنطلع الهواء.
صباح الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان. ومن أخبارنا مستمعين الكرام، وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
في تغريدة لشرطة
دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار. أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول: كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين، إلا السعادة تزيد.
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة، وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي. الأولى منكم وفيكم.
يا ناعم العود، يا ناعم العود، مزحك يذبح وجدك يذبح، وانا كل ما جاء منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك يا دمعتي تنزلين، ومرقبك عالي قالت مكاني خلقها الله على خدك، ولا عيونك مكان الصاحب الغالي محلاك محلاك. قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك، الحالي أهواك وغليك وأقدرك، وأودك ولحنك شوق ويغنيك، موالي أهد بفراقك الدنيا ولا هدك، وابني بوصلك طموحاتي، وآمالي برودة الشوق تدفى في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي، أحط راسي على منحرك وأسدك عن حب هالناس، لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي صورتك في بالي، ولنثنا رمش عينك وانت صب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي، ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وانا اردد مع قلبي هنيالي.
قصيد فزاع.
نعم انا حمدان بن مكتوم، وبرفع طود واكسر طود، وارفع طود واكسر طود، وبراهن زماني واستفز واكسب إرهانه، يجود بقولي لساني، ولي قبله يمين الجود، ومن جادة يمينه ما يشح القول بلساني.
فزاع
أنا لجيت أسافر، ما خذيت من البلد تذكار، علشان أتذكرها علشان أتذكرها، مع مجرى دمي تجري محبتها وباستمرار، أسافر من السد وأروح تبقى من الشاعر.
الأولى 107.4.
تصيف بين لندن ومكناس، دبي تشرح خاطرك لو تجيها نص
نص. أكيد جا ودبي ممتع، وأنا أحس براحة متاع، والشعر اللي فيه مبدع صليط ولا يا فزاع.
في كل شبر في الإمارات نوماس، الله يعز بلادنا ويحميها، والناس فوق الأرض ألوان وجناس والدار يعرف قدرها ساكنيها فزاع.
الأولى 107.4.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
عودة مستمعينا الكرام ومشاهدينا في برنامجكم فتاوى في الساعة الأخيرة من البرنامج، ومعنا نذكر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء. أرقام التواصل 0436-99950، وعبر رسائل نصية قصيرة على 4477، وعبر موقعنا في الإنستغرام حساب إذاعة الأولى. فضيلة الشيخ يسأل يقول: أنا طلقت بنت عمي فخاصمنا عمي، العم خاصمنا خلاص ما قام يكلم العائلة كلها، فهو يستفسر كيف نحافظ على الرحم ولا نقطعها مع خصومة العم.
نعم، هذا أثر من آثار زواج الأقارب. زواج الأقارب له سلبيات كثيرة، منها هذا، مع أن ما فيه من إيجابيات طيبة لكن سلبياته أكثر من إيجابياته. فينبغي لك أن تتلطف مع عمتك، مع عمك، ينبغي أن تحسن إليه إذا قطعك، وأن تصله إذا أساء إليك أن تحسن إليه، إذا جفى عنك أن تحلم عنه. هكذا هكذا الواصل، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وعليك أن يعني تعذره في ذلك، لأنه مقهور ويرى أن بنته أسيء إليها وهنا هو. فإذا ببنت الرجل يعني هي بضعة منه، وهي كما يقال فلذة كبده، فهو يتألم لألمها ويستاء لإساءتها، وكأنك أهنته قبل أن تهينها، قبل أن تهينها هي. فكان ينبغي لك أن تحمل نفسك وأن تصبر عليها، وأن تعرف الآثار الوخيمة التي ترتب على ذلك، ولك في ذلك أجر، لكنك عجلت، ولعلك قد تكون معذور. إنما كان عليك أن تكون أكثر حلما وأكثر صبرا وأكثر مراعاة للرحم. أما وقد وقعت الواقعة وليس هناك بالإمكان أن تراجعها، أن ترد العشرة كما كانت، إذا لم يكن كذلك ممكنا، فما عليك إلا أن تحسن إليه، وأن تصله، وأن تحاول أن يعني تلطف الجو بينكم، وتدخل الناس بذلك، وتعتذر إليه، ولعل الله عز وجل أن يلين قلبه ويعطفه عليك.
نعم، أيضا سؤال عن الانستغرام في هذا الموضوع، فضيلة الشيخ يقول: أن أنا أبوي وعمي بينهم خلاف، فأبوي ما يخلينا نسلم على عمي أو نكون يعني نروح عنده، فهل علينا حرج في هذا؟
نعم، عليهم حرج، على عمي، على أبيه الذي يمنع صلة الرحم أن يتقي الله، لا يكون مناعا للخير، لا يكون قاطعا لرحمه، لا يكون سببا لزيادة البغضاء والشحناء بين الأقارب. على الأب أن يتقي الله في ذلك، وأن يعني إذا كان هو ولا بد أن يكون قاطعا، فلا يحمل أولاده على أن يكونوا قاطعين آثمين مثله، لا ينبغي ذلك، عليه أن يتقي الله عز وجل. وأنتم حاولوا أن لا تظهروا لأبيكم أنكم يعني تتصلون عمكم أو تزورونه، فيكون خفية منه، ليس من اللازم أن تشعروا بذلك. هذا يكون بينكم وبين عمكم وبين الله عز وجل، وتحسنوا إلى أبيكم ما استطعتم، وتحاولوا أن تلطفوا الجو مع أبيكم، تحذروا من قطيعة الرحم، فإن قطيعة الرحم إثمها كبير، فهنا من كبائر الذنوب، وقاطع الرحم ملعون، ملعون في كتاب الله تبارك وتعالى في آيتين من كتاب الله: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولعل القطيعة قد تكون لسبب من أسباب الدنيا، ولا ينبغي أن تكون السبب الدنيا سببا لغضب الله ولعنته، ويعني ذهاب آخرة الإنسان، لا ينبغي أن يكون الإنسان بمثل هذه المثابة. ثم إن الرحيم هذه يعني مهما كانت القطيعة، مهما كانت الشحناء، تبقى وشائق القربة بينهم قوية ينبغي أن تراعى. هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع ما فعله قومه وقربته معه من العداء والبغضاء والأذى والصد عن دين الله عز وجل، مع ذلك كان يقول إن لكم رحما سأبلها ببلالها. يعني عليه الصلاة والسلام ما كان يعاملهم بتلك الإساءة ولا بتلك الغلظة، ولو شاء لدعا عليهم فأهلكهم الله، مع ذلك كان لا يحرم عنهم ويقول غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصلها كما أمر الله عز وجل. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان متأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. أيضا في رسائل نصية في الفتاوى ولكن نأخذها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا.
جمعة مباركة إن شاء الله عليكم. شيخنا كيف حالك؟
الله يعافيك.
أحبك في الله، أدعينا لوالدينا أبو جراح وياك الله يحفظك.
مرحبا يا أبو جراح، حبك الله الذي حبتنا من أجله.
الله يحفظك فيك الله.
تفضل أبو جراح سؤالك.
الله يسلمك. سؤالي عن الصيام أيام يعني 13 و14 و15.
نعم.
ليش ما يعني خل صلى الله عليه وسلم قال يعني يكون متفرقة، وقال رب العالمين تجمعها مع بعض؟
ما فهم.
واضح السؤال.
طيب. طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
عن صيام المرأة بدون علم زوجها أو مثلا زوجها ما يدري.
نعم.
لما كل ما قالت أنا صايمة، هل هذا يجوز؟ كيف كانت أمهات المؤمنات صلى الله عليه وسلم وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذون الأذن من الزوج؟ الحين أغلبيتهم كل واحدة ما تأخذ أذن، ما تأخذ شيء، ولا لازم تأخذ أذن في الصيام؟
أجبنا على طرف من هذا أبو جراح وقلنا أن الزوجة لا يصح لها أن تصوم إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان الوقت مضيق بحيث أنها يعني عليها قضاء وما بقي لدخول رمضان إلا القليل. ف يعني هنا يعني تصوم سواء رضي أم لم يرضى. أما السؤال الأول فبإذن الله تعالى الشيخ يجيب عليه.
في سؤال أخير يا طويل العمر.
تفضل.
صلاة الضحى متى تبدأ الوقت الصحيح؟ وكم ركعة كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ كان للرجل أو المرأة؟
طيب طيب طيب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا. الشيخ نجيب لنا ما بقي من الوقت إلا قليل، فباختصار فضيلة الشيخ، أولا سؤال الأيام البيض فرقها النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، يعني الأيام البيض لأن شرعت لأن هذا الوقت وقت يعني اعتدال النهار بالنسبة للقمر، حيث يكون ضوء النهار ضوء الليل قريبا من ضوء النهار، ولذلك سمت بيض لبياض الليل فيها، وهي أيام تناسب حكمتها الصيام فيها يناسب طبيعة الإنسان وحكمته وجبلته، فالشارع جعل هكذا يعني أيام البيض، ندبنا إلى أن نصومها بذاتها وهي 13، 14، 15، كما ندب الاثنين والخميس. لماذا لم يكن الثلاثاء والأربعاء؟ لماذا هكذا الاثنين والخميس؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حكمة الاثنين بأنه يوم ولد فيه وأنزل فيه ويعني وبعث فيه.
طيب فضيلة الشيخ، صلاة الضحى كم ركعة؟
يبدأ الضحى 8 ركعات، ويبدأ وقت الضحى من بعد إشراق يعني الإشراق وارتفاع الشمس.
أقلها كم؟
أقلها ركعتان.
نعم.
أقل الضحى ركعتان وأفضله 8 ركعات، وهي التي كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت أنه كان يصلي 4 من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
نعم.
فإن كان الإنسان مقتصرا على 2 فلا حرج، المهم أن يصلي 2 من الضحى حتى تكون يعني
آخر وقتها فضيلة الشيخ،
آخر وقتها قبل دخول الزوال، قبل زوال الشمس، قبل الظهر بدقائق.
طيب.
هكذا ينبغي أن يحرص الإنسان على صلاة الضحى، ولا ينبغي لأنها شكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليه من صحة جسدي.
فضيلة الشيخ، نختم بسؤال يقول كلما جاء خاطب لي بنته ترفض، فهل له إجبارها؟
لا، ليس له إجبارها، لا ليس له إجبارها، إجبارها يؤدي إلى فساد. لماذا ترفض؟ قد تكون ترفض لأنها ما ليس لها رغبة في الزواج، قد تكون معذورة، قد تكون هذا الخاطب الذي أتاها والثاني والثالث والرابع ليسوا بما بنحو ما تريد من المواصفات ومن الأخلاق ومن يعني مبتغاها، فلا ينبغي أن نجبرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني الإذن للثيب لا تنكح البكر حتى تستأمر
تستأذن
ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، يعني وإذنها أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام صماتها. فالشاهد من ذلك أنه لا ينبغي أن يجبرها، بل الآن قوانون الأحوال الشخصية يوجب على المأذونين وعلى الأولياء على حد سواء ألا يجروا عقود النكاح حتى توقع البنت وعلى تعبر عن رضاها بقولها وتوقيعها. فلا ينبغي بذلك. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم قد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة كان أبوها قد زوجها من غير رضاها واشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرد نكاحها، وهذا الذي ينبغي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وبإذن الله تعالى نلقاكم في كل يوم جمعة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.